هل يقع طلاق الغضبان؟
روى أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وفسر أحمد بن حنبل الإغلاق بالغضب، وفسره غيره بالإكراه، وفسر بالجنون أيضا. وقيل هو نهي عن إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء. وجعلوا الغضب ثلاثة أقسام: أحدها ما يزيل العقل فلا يشعر صاحب بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. والثاني ما يكون الغضب في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه عن تصور ما يقول وعن قصده، فهذا يقع طلاقه بلا نزاع. والثالث أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر. قيل يقع وقيل لا يقع، ولكن عدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. وأنصح من يستفتون أن يصدقوا في تصوير حالة غضبهم، فكثير منهم يدعي زوال عقله وليس للمسؤول إلا ما يسمعه منه، فعلى السائل أن يتقي الله سبحانه. والله أعلم.
إذا طلق الزوج زوجته التي أبرأته من حقوقها عنده ثم تزوجها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين، هل تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات أو بثلاث طلقات جديدات؟
المعروف أن المطلقة ثلاثا لا تعود إلى زوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح مع الدخول الصحيح، كما قال تعالى: فإن طلقها، أي ثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما المطلقة للمرة الأولى أو الثانية فيمكن رجوعها إلى زوجها الأول بالرجعة إن كانت في العدة، أو بعقد جديد إن انتهت العدة، أو كان الطلاق عن طريق الخلع. فإذا عادت إلى زوجها الأول فهل تعود بما بقي لها من عدد الطلقات، أي بطلقة أو طلقتين، أم تعود إليه كزوجة جديدة لها ثلاث طلقات كما تعود المطلقة ثلاثا؟ لم يرد في هذه المسألة نص من القرآن أو السنة يعتمد عليه، لكن الفقهاء قالوا: إذا عادت المطلقة غير البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد تزوجت غيره، عادت بما بقي لها من عدد الطلقات، وذلك بالاتفاق. أما إذا كانت قد تزوجت غيره، فهناك خلاف بين العلماء في العدد الذي تعود به إلى زوجها، فقال بعضهم: الزواج الثاني يهدم الزواج الأول، بحيث لو عادت إليه تعود إليه بثلاث طلقات، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء في مسألة الهدم. وقال بعضهم الآخر: الزواج الثاني لا يهدم زواجها الأول، فتعود إليه بالباقي من عدد الطلقات، وهذا الخلاف منقول عن الصحابة. ومن هنا اختلف فقهاء الأحناف، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تعود إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات. وذهب زفر ومحمد بن الحسن إلى أنها تعود بما بقي، ولا يهدم الزواج الثاني الزواج الأول. كل وجهة هو موليها، والعمل في مصر على الرأي الأول وهو العودة بالثلاث. والله أعلم.
تعود بعض الناس الحلف بالطلاق في معاملتهم مع الناس كقولهم: علي الطلاق لأفعلن كذا، فهل تنعقد هذه الأيمان ويقع بها الطلاق؟
قال العلماء: إن هذه الصيغة وهي علي الطلاق أو يلزمني الطلاق تعتبر يمين طلاق، يقصد به إثبات شيء أو نفيه، أو الحث على فعل شيء أو تركه، كقول القائل: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق إن كان فلان قد حضر بالأمس، أو علي الطلاق لأفعلن كذا أو أتركن كذا. وقد أفتى بعض الحنفية كأبي السعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة، اعتمادا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها، فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته، فلا يقع به الطلاق. لكن يرى المحققون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع لاشتهاره في معنى التطليق ولجريان العرف بذلك، والأيمان مبنية على العرف، وهو وإن كان بصورة ظاهرة في اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق في المعنى على فعل المحلوف عليه، وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة. ويرى الإمام علي وشريح وعطاء وغيرهم أن تعليقات الطلاق لاغية، وصح عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال فيها: إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شيء. وروي عن طاووس أنه قال: ليس الحلف بالطلاق شيئا. والشافعية يقيدون هذا من صيغ الطلاق ويوقعونه بها. والعمل الآن في المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 كما تنص عليه المادة الثانية منه على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير لا يقع، والله أعلم.
رجل يقول: حلفت بألا أقترب من زوجتي وألا أعاشرها جنسيا، ولكنني لم أستطع الوفاء بهذا الحلف، فهل علي كفارة؟
نعم، من حلف على فعل شيء أو تركه ولم يستطع تنفيذ ما حلف عليه وجبت عليه كفارة يمين، وهي المذكورة في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. ولا يشترط أن تكون الأيام متتابعة. وإذا كان حلفه على الامتناع عن زوجته فذلك يعتبر إيلاء إن زاد الحلف على 4 أشهر، فهنا يطالب بواحد من 2، هما قربان زوجته مع الكفارة المذكورة أو الطلاق. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أما إن كان الامتناع لأقل من 4 أشهر فلا يجري عليه حكم الإيلاء إن رجع عن حلفه، أي فاء في هذه المدة المحلوف عليها وجبت عليه الكفارة، وإن لم يفئ فلا شيء عليه. قال عبد الله بن عباس: كان إيلاء الجاهلية 1 أو 2 سنين وأكثر من ذلك، يقصدون به إيذاء المرأة عند المساءة، فوقت لهم 4 أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي. وذكر القرطبي في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه لأنهن سألنه من النفقة ما ليس عنده، كما في صحيح مسلم. هذا في الحلف على عدم قربانها، فإن امتنع بدون يمين حلفها وذلك للإضرار بها أمر بقربانها، فإن أبى وأصر على امتناعه مضرا بها فرق القاضي بينه وبينها من غير ضرب أجل، وقيل يضرب أجل الإيلاء هذا. والجمهور على أن مدة الإيلاء وهي 4 أشهر إذا انقضت ولم يرجع المولي لا تطلق زوجته إلا إذا طلقها، وعند أبي حنيفة تطلق ولا سبيل له عليها إلا بإذنها كالمعتدة بالشهور والأقراء، إذا انتهت فلا سبيل له عليها، والله أعلم.
يكثر البعض الحلف بقوله أقسم بأيمانات المسلمين، ويتوجه بالحلف إلى الزوجة إن فعلت كذا تكونين طالقا، فهل يقع الطلاق بهذه الألفاظ؟
من حلف بأيمان المسلمين على زوجته ألا تفعل شيئا ثم فعلت تلزمه كفارة يمين عند الشافعية، ولا يلزمه طلاق ولا غيره، ولم يرد عن مالك فيه شيء. وقد جرى العرف بين كثير من الناس أن يقصدوا بأيمان المسلمين الطلاق أيضا، وعليه يكون طلاقا معلقا، والخلاف في وقوعه وعدمه معروف، والمعمول به في مصر أنه إن قصد الحث أو المنع لا طلاق وعليه كفارة، وإن قصد الطلاق وقع الطلاق، والله أعلم.
رجل يقول جامعت زوجتي وبعد الجماع وقبل الطهارة منه حدث بيننا خلاف شديد فقلت لها أنت طالق، فهل يقع الطلاق؟
هذا الطلاق يقع حتى لو قيس على الحيض أو كان بدعيا، فإن الطلاق واقع، والله أعلم.
رجل يقول تحدثني نفسي كثيرا بأن أطلق زوجتي، وأحيانا أطلقها بقلبي دون أن أتلفظ بالطلاق، فهل يقع الطلاق بالنية والحديث النفسي، وهل يعد هذا طلاقا شفويا؟
هذه المسألة جاء فيها كلام للقرطبي فقال العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فإنه يلزمه ما يلتزمه بقصده وإن لم يتلفظ به، قاله علماؤنا أي المالكية، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يلزم أحد بحكم إلا بعد أن يتلفظ به، وهو القول الآخر لعلمائنا. قال ابن العربي المالكي الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك، وقد سئل إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به بلسانه فقال يلزمه، كما يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه. قال ابن العربي وهذا أصل بديع، وتحريره أن يقال عقد لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه، فانعقد عليه بنية أصله وهي الإيمان والكفر. قلت أي القرطبي وحجة القول الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به، ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء. هذا هو الأشهر عن مالك، وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه، كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه، والأول أصح في النظر، وكذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله لأمتي عما وسوست به نفوسها أو نفوسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد. فالخلاصة أن نية الطلاق لا يقع بها طلاق عند جمهور العلماء، والله أعلم.
وما هي المدة التي تنتظرها الزوجة بعد فراق زوجها لتتزوج غيره، وما المطلوب منها في فترة العدة؟
يقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ويقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. العدة مدة تتربص فيها المرأة ولا تتزوج حتى تنتهي، وذلك عند انتهاء الحياة الزوجية، وانتهاءها يكون بالفراق أو الموت. فإذا حصل فراق بالطلاق إن كان قبل الدخول فلا عدة على الزوجة، وإن كان بعد الدخول وجبت العدة، وهي 3 قروء، أي أطهار أو حيضات، على خلاف للفقهاء في معنى القرء، وذلك إن كانت ممن تحيض، وهي 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض كالصغيرة والآيسة، وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. وإذا حصل الفراق بموت الزوجة فلا عدة على الرجل عند الجمهور، وإذا حصل بموته كانت عدة الحامل هي وضع الحمل، يعني تنتهي بوضع الحمل، وعدة غير الحامل هي 4 أشهر و10 أيام، وذلك من أجل التأكد من براءة الرحم، وفي الموت للوفاء للحياة الزوجية والعشرة السابقة. الفراق يلزمه الإحداد، وهو الامتناع عن الزينة في مدة العدة، وعدة الوفاة مجمع على وجوب الإحداد فيها أيضا. أما عدة الطلاق فالإحداد فيها اختلفت الأقوال فيه ما بين الوجوب وعدمه، وما بين الوجوب في الطلاق البائن وعدمه في الرجع. ومظاهر الإحداد هي الامتناع عن كل ما يتنافى عقلا وشرعا وعرفا مع الحزن والأسف على الفراق، وذلك كالطيب والأصباغ والمساحيق والاكتحال وما إلى ذلك مما كانت تتجمل به المرأة لزوجها في حال حياته. وهذا الإحداد هو الواجب على المرأة إذا طلقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتوفى عنها زوجها: لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تكتحل ولا تختضب إلا إذا كانت هناك ضرورة لما منعت منه في مثل الدواء، والله أعلم.
ما حكم الدين في زواج امرأة بعد سفر زوجها وانقطعت صلته بها 10 سنوات ثم عاد فوجدها تزوجت منذ 2؟
إذا غاب الزوج لا يجوز للزوجة أن تتزوج إلا بعد رفع أمرها إلى القضاء يتخذ الإجراءات اللازمة لاستدعائه أو للحكم بفقده. أما أن تتزوج هي بغير ذلك فإن زواجها باطل وتبقى على ذمة زوجها الأول، تعود إليه عند عودته حتى لو تزوجت بغيره، لأن الزواج باطل. وإذا حكم القاضي بفقد الزوج بعد الإجراءات المعروفة ثم تزوجت وعاد زوجها، فالقضاء يعيدها إلى زوجها الأول إن لم يكن الزوج الثاني قد دخل بها، فإن عاد بعد الدخول بها يخير بين أخذها وأخذ صداقها وتبقى للزوج الثاني. والمهم أن زواجها قبل رفع الأمر للقاضي باطل، ولو عاد زوجها كان له الحق فيها دون الثاني، والله أعلم.
رجل يقول: أرغمني والدي على طلاق زوجتي، فهل هذا الطلاق يقع؟
في حديث حسنه النووي من رواية ابن ماجه وابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: لا طلاق في إغلاق أي إكراه، كما فسره علماء الغريب. وروى سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام أن رجلا على عهد عمر تدلى بحبل ليجني عسلا من خلية نحل، فهددته زوجته بقطع الحبل ليسقط ميتا إن لم يطلقها، فطلقها لإنقاذ حياته، فلم يجعله عمر طلاقا لأنه مكره. بذلك قال جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة وأصحابه: فالله قد عفى عن النطق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئنا بالإيمان، والطلاق أخف من الكفر، فالعفو عند الإكراه عليه أولى. غير أن للإكراه شروطا، منها أن يكون ظلما وبعقوبة عاجلة لا مستقبلة، وأن يكون المكره غالبا قادرا على تنفيذ التهديد بولاية أو تغلب أو هجوم مثلا، وأن يكون المكره عاجزا عن دفع الإكراه بنحو هرب أو مقاومة أو استغاثة، وأن يغلب على ظنه وقوع ما هدد به إن لم يطلق، وألا يظهر منه ما يدل على اختياره كأن أكره على التطليق منجزا فطلق معلقا. ثم قال الفقهاء: إن المعفو عنه في الإكراه هو التلفظ فقط بالطلاق، فلو نواه بقلبه مع التلفظ وقع، لأن ذلك يدل على اختياره. وقالوا: إن أسلوب الإكراه يختلف بالأشخاص وما هدد به، فهو يتحقق بالتهديد بكل ما يؤثر العاقل أن يطلق ولا يقع ما هدده به، كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل وإتلاف المال الكثير، ومثله الضرب اليسير والحبس القصير عند أهل المروءات، وإتلاف المال اليسير عند الفقير، وكذلك تهديد الوجيه بشتمه والتشهير به أمام الملأ كما قال الشافعية. هذا وليس من الإكراه المعفو عنه تهديد الوالد لولده بعدم الرضا عنه إن لم يطلق امرأته أو بحرمانه من الميراث مثلا، وليس من بر الوالدين طاعتهما في ذلك إذا كان لأغراض شخصية لا تمس الخلق والدين. وعليه فأقول لصاحب السؤال: لا تطلق زوجتك لإكراه والدك لك بمثل ما جاء في سؤالك، ولو طلقت وقع الطلاق. وأنصح الوالدين بالتخلي عن مثل هذه الأساليب التي تخرب البيوت، فأبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر بطاعة أبيه في تطليق زوجته، كما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. لكن رفعت مثل هذه القضية إلى الإمام أحمد ابن حنبل فلم يأمر الولد بطلاق زوجته إرضاء لوالده قائلا له ليس كل الناس كعمر، لأن عمر كان ينظر إلى المصلحة الدينية، أما الدوافع الشخصية والدنيوية فلا تلزم الاستجابة لها ما دامت الناحية الدينية موفورة، والله أعلم.
زوجة أشهرت إسلامها ولم يسلم زوجها وحصلت على حكم بالطلاق، فكيف تحتسب عدتها؟
الزوجة التي أشهرت إسلامها ولم يسلم زوجها وحكم القاضي بطلاقها تحسب عدتها من وقت الحكم لا من وقت إسلامها، ذلك لأن امتناع الزوج عن الإسلام يعتبر نوعا من أنواع الفراق التي تتوقف على القضاء، كما هو في مذهب أبي حنيفة الذي أخذ منه قانون الأحوال الشخصية في مصر. ولو أسلم الزوج قبل أن تنتهي عدتها من وقت إسلامها تبقى هي على ذمته، وهناك جماعة تقول لا تعتبر العدة أجلا مضروبا لإسلامه أو عدم إسلامه، فلا يحكم بالطلاق إلا إذا حكم القاضي بذلك مهما طال الفصل بين إسلامها وحكم القاضي، والله أعلم.
ورجل آخر يقول تزوجت امرأة زواجا شرعيا لكنه لم يسجل حسب القوانين المعمول بها في بلد لعدم اعترافه به، وقد ظهر للمرأة أن استمرار هذا الزواج في غير صالحها، ولهذا تترك زوجها وتسافر للإقامة في بلد آخر، فما الطريقة لتخليص نفسها من الزوج الذي لا يرضى أن يطلقها ولو عن طريق الخلع والتنازل عن كل الحقوق، ويقصد الزوج بذلك إضرارها حتى لا تتزوج من غيره؟
إذا كان الزوج موفيا لها بحقوقها من النفقة والإعفاف فحرام عليها أن تتركه وتسافر بدون إذنه، وعليها أن توسط أهل الخير ليطلقها إن أرادت ذلك. أما إذا قصر في الإنفاق عليها فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء لتطلب التطليق، وحيث إن دعواها لا تسمع لعدم توثيق الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى جهة دينية معترف بها لتتولى بحث الموضوع، وبعد التأكد من صحة الدعوى وامتناع الزوج عن الإنفاق بعد محاولة التوفيق تطلقها هذه الجهة طلقة واحدة رجعية على مذهب الإمام أحمد. وإذا كان التقصير في إعفافها ومضى على ذلك 4 أشهر اعتبر الامتناع بمثابة الإيلاء عند مالك وأحمد، فيطالب من الجهة الدينية بالعودة إلى إعفافها أو تطليقها طلقة بائنة، وإذا امتنع عنهما انفسخ النكاح بدون أي إجراءات على مذهب الإمام أبي حنيفة، ولا مخلص إلا ذلك منعا للضرر. ونحذر من تريد الزواج من رجل زواجا عرفيا غير موثق أن تقع في مثل هذا المأزق، ولهذا ننصحها إن تحتم الزواج العرفي أن تشترط أن تكون عصمتها بيدها على ما رآه الإمام أبو حنيفة، حتى إذا لم توفق في هذا الزواج أمكنها أن تطلق نفسها منه بدون اللجوء إلى القضاء، لأنه لا يسمع دعواها وبدون لجوء إلى لجنة وغيرها، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، وهل للرجل المطلق عدة مثل المرأة؟
العدة مشروعة للمرأة للتأكد من براءة رحمها إذا كانت مطلقة، وللإحداد على زوجها إن كان متوفا عنها، والآيات كلها تتحدث عن عدة المرأة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها إذا كانت في العدة، كما قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا كان الطلاق رجعيا ولم تنتهي العدة، جاز للرجل أن يعيدها إلى عصمته بالرجعة قولا أو فعلا. وما يقال إن على الرجل عدة فذلك ليس بعدة شرعية واجبة عليه، وإنما هي عدة المرأة. غاية الأمر أن الرجل المطلق لا يجوز له أن يتزوج أخت المطلقة ولا عمتها ولا خالتها ما دامت زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لم تنتهي عدتها، لأنها في حكم الزوجة. وكذلك لو كان متزوجا ب4 نسوة ثم طلق إحداهن طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يتزوج 5 حتى تنتهي عدتها. فمنعه من الزواج في هاتين الحالتين حتى تنتهي عدة المرأة يطلق عليه بعض الناس أن الرجل عليه عدة، وليس كذلك، إنما هو انتظار منه حتى تنتهي عدة المرأة، والله أعلم.
وهذه سيدة تقول: حدث خطأ طبي لي عند الولادة أدى إلى استئصال الرحل، وحدث خلاف بيني وبين زوجي أدى إلى الطلاق، فكيف تكون عدة الطلاق مع العلم أنه انقطع نزول دم الحيض بعد استئصال الرحم؟
التي انقطع حيضها لليأس منه بكبر سنها، قال الله سبحانه وتعالى فيها: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واليأس إما طبيعي أو عارض، ومن استؤصل رحمها ولم تعد تحيض بعد قد عرض لها اليأس فتعتد ب3 أشهر لأنها يأست من الحيض، والله أعلم.
رجل يقول: توفيت زوجة خالي وتزوج بعدها، لكن أولاده كرهوا ذلك حتى لا تقاسمهم في ميراثه، فطلقها في مرضه الذي مات فيه، فهل ترث منه أو لا؟
مرض الموت هو المرض الذي يغلب على الظن موت صاحبه به ويلازمه حتى الموت، وقد يكون ذلك بتقرير الطبيب أو بشعور المريض بأنه لم يعد يستطيع أن يزاول أعماله الخفيفة خارج البيت كالذهاب إلى المسجد أو إلى الأماكن التي يقضي منها بعض حاجاته. فإذا طلق الرجل فيه زوجته طلاقا رجعيا ولو كان برضاها ثم مات قبل انقضاء عدتها فإنها ترث منه كما لو طلقها حال صحته. أما إذا طلقها طلاقا بائنا يقصد به حرمانها من الميراث، وكان الطلاق بعد الدخول وبغير رضاها، وكانت أهلا لأن ترثه لو مات حينئذ، واستمرت على ذلك إلى أن مات قبل انقضاء عدتها منه، فإنها ترثه معاملة له بنقيض مقصوده، وتستحق نصيبها في التركة مع نفاذ الطلاق واعتباره بائنا على كل حال. لكن إذا ماتت المرأة قبل الرجل فإنه لا يرثها ولو كان موتها قبل انتهاء العدة. ومن هنا يعلم أن الطلاق البائن في حال الصحة أو في حال المرض الذي لا يغلب على الظن الهلاك به لا يكون طلاق فرار فلا ترث منه. وكذلك إذا كان الطلاق قبل الدخول بها لأنها صارت أجنبية من كل الوجوه حيث لا عدة عليها. وثبوت الحق في الميراث إذا حصل الموت قبل انتهاء العدة، وإذا أبانها في مرض الموت برضاها فلا ميراث لها. ولو كانت عند الإبانة غير أهل لاستحقاق الميراث أن كانت كتابية فلا ترث، وذلك لاختلاف الدين. وكذلك لو مات بعد انقضاء عدتها فلا ترث. ومذهب الإمام أحمد أن المطلقة للفرار من الإرث ترث من مطلقها حتى لو مات بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بزوج آخر. ومذهب مالك أنها ترثه حتى بعد زواجها بغيره ولو كان هذا الغير عاشر الأزواج من بعده، والله أعلم.
سيدة تقول: نشأت يتيمة وكفلني أحد أقاربي وتوفي بعد زواجي مباشرة، وعشت مع زوجي 5 سنوات ثم طلقني وليس لي أحد ألجأ إليه، فهل يصح لي أن أظل في مسكن الزوجية حتى تنتهي العدة وأكون قد دبرت أمري؟
تعتد المرأة في البيت الذي كانت تسكنه عند موت زوجها، سواء أكان هذا البيت مملوكا لزوجها أم مؤجرا أم معارا، وهو مذهب الجمهور. ودليله حديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري لما مات زوجها خارج المدينة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها لأنه لم يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال لها أخيرا: اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وملازمة البيت واجب عليها إن تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرر أو كان المسكن لها. فلو حولها الوارث أو طلب أجرا لا تقدر عليه جاز لها أن تتحول إلى غيره. وقال جماعة من الصحابة منهم عائشة وجابر: إن المتوفى عنها لا يلزم أن تعتد في بيت الزوجية، بل يجوز لها أن تقضيها في أي بيت، لأن الله حين أمرها بها لم يعين بيتا خاصا. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وفي اعتداد المطلقة جاء قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن الزواج ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. ودليله حديث مسلم عن جابر أن خالته لما طلقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا. فتحدث القرطبي في تفسيره عن هذه الآية وقال كلاما طويلا خلاصته: أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها ولا تتركه إلا لعذر مقبول، وذلك على رأي الجمهور. وأجاز لها البعض الخيار في أن تعتد في أي مكان تشاء، ولها أن تخرج نهارا لكسب عيشها. أما المطلقة طلاقا رجعيا فتعتد في بيت مطلقها وتبيت فيه ليلا، وأما خروجها نهارا لحاجة ففيه خلاف. وأما المطلقة طلاقا بائنا فتعتد في بيت مطلقها أيضا ولا تتركه إلا لعذر. وقيل يجوز لها أن تعتد في غيره كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس ولها الخروج نهارا للحاجة. هذا وما دام الأمر خلافيا فيجوز الأخذ بأحد الآراء دون تعصب له، فالرأي الاجتهادي صواب يحتمل الخطأ أو خطأ يحتمل الصواب، وبهذا لا يكون هناك تناقض ولا تضارب في أحكام الشريعة المنصوص عليها والمتفق على صحتها، والله أعلم.
سيدة تقول: رفعت دعوى أمام القضاء أطلب فيها طلاقي لسوء أخلاق زوجي، فحكمت لي المحكمة بالطلاق، ثم استأنف الزوج الحكم في محكمة الاستئناف، وقد يستمر الأمر عدة شهور حتى تفصل المحكمة نهائيا في أمر الطلاق، فمتى تبدأ عدة الطلاق لي؟
جاء في الفتاوى الرسمية الإسلامية أن عدة الطلاق تبدأ من تاريخه، سواء أكان المطلق هو الزوج أو المحكمة. وفي الطلاق الغيابي الصادر من المحكمة لا تبدأ العدة إلا إذا صار نهائيا، وذلك إن مضت مدة المعارضة والاستئناف ولم يعارض ولم يستأنف، أو استأنف وتأيد الحكم. أما إذا لم يصدر الحكم بالطلاق نهائيا فلا تترتب عليه آثاره، ومنها العدة حتى يكون نهائيا، والله أعلم.
رجل يقول: طلقت زوجتي طلاقا بائنا ولم أجد مسكنا آخر حيث ستكون طليقتي حاضنة لأولادي، فهل يجوز لي أن أسكن في هذا المسكن أم لابد من الفصل بيني وبين طليقتي بمسكن آخر؟
إذا حدث الطلاق صارت المرأة أجنبية عن زوجها في بعض الأحكام، وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو كبرى فلا يحل له أن يتمتع بها بأي نوع من أنواع التمتع، بل يحرم عليه أن يختلي بها أو ينظر إلى غير وجهها وكفيها. أما إذا كان الطلاق رجعيا فله كل ذلك ما دامت في العدة، لأنها في حكم الزوجة. ومن المقرر شرعا أن المطلقة طلاقا بائنا لها الحق في حضانة أولادها الصغار ما لم تتزوج، ونفقتهم ونفقة حضانتها على أبيهم، ومن النفقة إعداد المسكن اللائق لذلك، وهو مسكن لها ولا صلة للمطلق به. فإن لم يجد لها مسكنا أو لم يجد هو لنفسه مسكنا يستقل فيه بعيدا عن مسكنها، فلولي الأمر تمكينه من البقاء في مسكن الزوجية السابق، وذلك بصفة مؤقتة نظرا لأزمة المساكن في بعض البلاد، حتى يجعل الله له من بعد عسر يسرا، على شرط أن يكون وجوده في هذا المسكن المشترك كالرجل الغريب تماما عنها، وذلك من حيث حرمة النظر والخلوة والملامسة وغيرها. فلكل منهما غرفة أو جزء من المسكن مستقل كأنهما نازلان في فندق، وإن كان الالتزام بذلك صعبا جدا. وهذا إجراء مؤقت حتى يستقل كل منهما بمسكن، وللضرورة أحكام، ولا تظهر هذه الصعوبة إلا إذا كان هناك أولاد يحق لها حضانتهم التي قد تستمر سنوات طوالا. أما إذا لم يوجد أولاد للحضانة فالأمر سهل، وهذا إجراء يجب أن يعطينا درسا في التفكير أكثر من مرة عند الزواج وعند الطلاق، الله أعلم.
وهذا زوج يقول: طلقت زوجتي طلقة أولى رجعية وأثناء قضاء العدة كانت تعاملني كزوج في عدم تحجبها مني وخدمتها لي، فهل هذا حرام؟
الإجابة على هذا السؤال مبنية على الخلاف في أن الطلاق الرجعي يرفع عقد الزواج أو لا يرفعه. يقول الجمهور إن الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالمطلقة ولا تترتب عليه آثاره ما دامت المطلقة في العدة، فهو لا يمنع استمتاعه بها، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر، والنفقة عليها واجبة، ويلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، وله الحق أن يراجعها دون رضاها، كما لا يشترط الإشهاد على الرجعة وإن كان مستحبا، وهي تحصل أي الرجعة بالقول مثل راجعتك، وبالفعل مثل الجماع والقبلة واللمس. والإمام الشافعي يرى أن الطلاق الرجعي يزيل النكاح، ولا بد لرجوعها أثناء العدة من القول الصريح، ولا يصح بالوطئ ودواعيه، ويشترط ابن حزم مع ذلك الإشهاد لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومن هنا يجوز على رأي الجمهور أن تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وتتطيب له وتلبس الحلي وتضع الكحل، لكن لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة كالتنحنح مثلا. والشافعي قال هي محرمة عليه تحريما قاطعا كالأجنبية تماما، وقال مالك لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها، ولا ينظر إلى شعرها، ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معها غيرها. وقيل إن الإمام مالكا رجع عن القول بإباحة الأكل معه. وقد قلنا كثيرا إن الأمر إذا كان فيه خلاف فللإنسان أن يأخذ بما شاء من الآراء حسب الظروف التي تحقق المصلحة، والله أعلم.
وهذه سيدة تقول طلقني زوجي طلاقا رجعيا وأنا أعمل موظفة، وبعد طلاقي لم يعد لي مصدر دخل يحفظ كرامتي غير وظيفتي، فهل أنقطع في المنزل مدة العدة وفي هذا فصلي من العمل، أم ماذا أفعل؟ وهل يسمح للمطلقة طلاقا بائنا أن تخرج للعمل؟
اختلف الفقهاء في خروج المعتدة من المكان الذي تعتد فيه، فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا البائن أن تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا، أما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارا وبعض الليل، ولكن لا تبيت إلا في بيتها. فالفرق بينهما أن المطلقة نفقتها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها لا نفقة لها، فلا بد أن تخرج بالنهار لكسب عيشها وقضاء مصالحها. وكانت عائشة رضي الله عنها تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، وخرجت هي بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة ابن عبيد الله لعمل عمرة. وذهب الشافعي إلى عدم خروج المطلقة رجعيا لا ليلا ولا نهارا، أما المبتوتة فتخرج نهارا فقط. وذهب المالكية إلى جواز خروج المطلقة بالنهار سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا. فقد روى مسلم عن جابر أن خالته لما طلقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأباح لها أن تخرج عساها أن تتصدق أو تفعل معروفا، وكان طلاقها ثلاثا. والحنابلة أجازوا خروجها نهارا سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، ولك الخيار في أي رأي من الآراء، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، إذا سافرت المطلقة إلى دولة يختلف توقيتها عن البلدة التي تم طلاقها فيها فكيف تحسب مدة العدة؟ وإذا ردها زوجها قبل إتمام العدة طبقا لتوقيت الدولة التي طلقت فيها وبفارق زمن ساعة واحدة، هل يعتبر عقد زواجها من شخص آخر باطلا؟
مدة العدة لمن يأتيها الحيض هي 3 قروء، وهذه لا دخل لاختلاف المواقيت فيها أبدا، فقد تطول مدتها وقد تقصر. أما إذا كانت العدة بالأشهر كاليائسة فهي 3 أشهر قمرية، أي نحو 90 يوما إذا كانت الأشهر كاملة العدد، أي 30 يوما لكل شهر، لكنها قد تكون 29 يوما في بعض الأشهر. وهذه الأشهر أيضا قد تختلف باختلاف الأماكن حسب ظهور الهلال، ومعلوم أن كل يوم من الشهر مدته 24 ساعة سواء كان الليل أطول من النهار أو العكس. وعلى هذا لا يظهر معنى لما جاء في السؤال اللهم إلا إذا كان يحسب الزمن مثلا بأن بدء الحيضة أو بدء الطهر كان في الساعة 10 صباحا في بلده، أي قبل الظهر بنحو 2 ساعة، وعندما يسافر إلى بلد شرقي يحين وقت الظهر فيها قبل وقت الظهر في بلده الأصلي بحكم الفرق في التوقيت. هذه المسألة تشبه مسألة الصيام، هل يفطر الإنسان على توقيت بلده الأصلي أو على توقيت البلد الذي سافر إليه؟ والصحيح أنه يأخذ بتوقيت المكان الذي غربت فيه الشمس فيفطر عند غروبها فيه، حتى لو كان قبل غروبها في بلده أو بعد غروبها فيه إن سافر إلى الغرب. وقد يعمل بهذا في المسألة التي معنا، لكن الأولى الاحتياط للأبضاع، وبخاصة أن الفرق ساعة أو ساعات قليلة لا يصعب انتظاره. والله أعلم.